كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة: الأسرة والعمل الخيري. ما أحوجنا إلى أن نغرس في أبنائنا حب العمل الخيري حتى يكون هذا العمل له ثمرات إيجابية في تشكيل شخصية أبنائنا وبناتنا. مشاهدينا الكرام، يشاركني في هذه الحلقة ضيفي وضيفكم الشيخ بدر السلمي الداعي المعروف باسمكم جميعا، أرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله شيخ بدر.
الله يحييك شيخ تركي وجميع المشاهدين والمشاهدات، وأنا سعيد في هذا المساء أن أكون معكم.
نحن أسعد يا شيخ. نحن مشاهدين الكرام لدينا سؤالا تفاعليا، شاركوا معنا في أكتب ما ترون من مقترحات. السؤال يقول: برأيك ما هو أثر العمل الخيري على الأسرة والمجتمع؟ مما لا شك فيه العمل الخيري له أثر كبير سواء كان على الأسرة أو على المجتمع. يكفي أن العمل الأعمال الخيرية أنها تقي بإذن الله عز وجل مصارع السوء، وكما ورد أن لا يرد القدر إلا الدعاء، وأيضا كذلك كل ما تقدم من عمل، من صدقة، من عمل خيري، من نفع الناس، فمما لا شك فيه أن أثره كبير في حياة المسلم وكذلك في حياته الأسرية وكذلك أيضا على المجتمع. أيضا كذلك مشاهدينا الكرام، نرحب بالاتصال بنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. من لديه سؤالا أو استفسارا أو أراد أن يضيف فكرة أو مقترحا، نرحب به في من خلال برنامجنا في هذه الحلقة. حياكم الله شيخ بدر.
الله يبقيك شيخ تركي.
العمل الخيري شيخ بدر يعني عمل واسع ومظلة كبيرة، ودين الحنيف دين يحث على الأعمال المتعدية النفع.
لا شك،
يعني الإنسان قد يتعبد الله عز وجل ولكن قد يكون هذه العبادة نفع قاصر له فقط، والإسلام يرغب ويحبب أن الأعمال مهما كانت قليلة لكن أثرها أكبر، فهي أحب من العمل الذي مردوده فقط على صاحبه.
صدقت شيخ
يعني
تركي.
في البداية نريد أن تحدثنا عن حث الإسلام على العمل الخيري.
لا شك شيخ تركي، أولا أنا سعيد في هذا المساء أن أكون معكم، وخاصة أن الموضوع موضوع شيق وكبير.
نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما يعني ممن يسارع إلى هذه الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى.
الله.
لا شك شيخ تركي أن الإسلام حث على العمل الخيري في مواطن عديدة، والآيات مستفيضة وأيضا السنة مستفيضة في ذكر يعني هذه الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والعمل الخيري يكفي لو سمعت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، مطلقة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالنتيجة على هذا العمل الذي يقدمه الإنسان هو الفلاح. والآيات كما ذكرنا سابقا أنها كثيرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. والمقصود جميل. الأصل في العمل الخيري هو إيصال الخير للآخرين.
جميل.
ولذلك العمل الخيري مفهومه هو مجهود يبذله فرد أو جماعة أو مؤسسة لمساعدة الآخرين المحتاجين. جميل. دون أن ينتظر مقابلا ماديا يعني على ما يقدمه ويبذله. هذا هو العمل الخيري. ولو نظرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت عجبا من القصص التي يعني أخبرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الأعمال التي تعد من الأعمال الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله
سرور،
يعني سرور تدخل على مسلم أو نفع تنفع به الناس. يعني حتى الشريعة تحث على أن الإنسان يعني يأخذ العمل الذي فيه نفع للناس، يعني حتى عمارة الأرض والغراس والزراعة فيها وأيضا مساعدة المحتاج، تنفيس الكروب، كل هذه من الأعمال الخيرية التي حث عليها الإسلام.
الإحسان دائما إذا أردت أن تعرف مفهوم الحياة هو إحسان الصلة بالله وإحسان الصلة بالآخرين.
جميل.
مفهوم الحياة لا يكون إلا بذلك. وإحسان الصلة بالآخرين هو العمل الخير الذي يقدمه كل شخص في بناء المجتمع.
جميل.
يعني العمل الخير الذي يعني أراده الله سبحانه وتعالى حتى تكون يعني نكون أمة واحدة وجسد واحد، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني الأمة كجسد واحد، وأنهم متى ما يعني نفعوا بعضهم وأخذوا بأيدي بعضهم وكانوا يعملون لبعضهم ويساعدون بعضهم. هذه فيها حديث كثيرة، ويكفي منها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا عن تلك المرأة التي سقت كلب، يعني انظر إلى هذا العمل وتأمل النتيجة التي يعني رتبها الشارع الحكيم في من عمل هذا العمل الخير. أتت بماء وسقت هذا الكلب، فشكر الله سعيها وغفر الله لها ذنبها وأدخلها الجنة. تأمل معي، يعني عمل يسير من أعمال الخير كانت نتيجته كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وهو دخول الجنة. أينا لا يريد مثل هذا الفضل؟ ولو رأيت يعني من الأعمال التي فيها كثير من الأجور لن تجد مثل أعمال الخير. الحسن البصري يقول: لئن أقضي حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي شهرين. ويقول في لفظ آخر: لئن أقضي حاجة أخي خير من أن أصلي ألف ركعة. ترى الشارع الحكيم رتب أجور مضاعفة ومتكاثرة على أعمال الخير.
شيخ بدر، هناك علاقة قوية بين العمل الخيري وبين تنمية المجتمع ونجاحه. يعني لو تلاحظ المشاريع ما تنجح إلا بالأعمال الخيرية، فالعمل الخيري يعني مظلة واسعة يعني متعدية نفعها، يدخل فيها كل ما شئت من تنفيس كروب، من علاج مرضى، من مساعدة محتاج، من إصلاح ذات بين، يعني هذا عمل خيري. أيضا الإصلاح بين المتخاصمين.
ترى يا شيخ تركي، نعم، أنت تعيش في مجتمع، أنت فرد واحد من أفراد المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خالط الناس. فأنت تخالط البشر، تخالط الناس. الشخصية التي تبنى البناء الصحيح هي الشخصية التي تنفع الآخرين. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة حتى يعني في البهائم، في كل كبد رطبة أجر. يا أخي لو تأملت يا شيخ تركي والمشاهدين، لو تأملت الآيات التي يحث الله سبحانه وتعالى فيها على الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى وأن نتيجتها عظيمة، لا وقفت يعني منبهر على هذا الفلاح الذي يظفر به من يسلك طريق العمل الأعمال الخير. يعني تأمل معي قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير مطلق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما في أعظم من الفلاح، ما في أعظم من الظفر بالخير عند الله سبحانه وتعالى من أن يسلك الإنسان طريق الصلاح والإصلاح، وأن يركب في قافلة الأعمال التي يحبها الله وهي الأعمال الصالحة، ويعمل نفع الناس. وأنت ذكرت يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال الله سرور تدخله في قلب مسلم. هكذا يكون الإنسان دائما إذا أراد يعني الرفع له والشرف له أن ينفع الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه.
قاعدة عظيمة يا شيخ بدر.
هذا حديث يا شيخ تركي أصل من الأصول. يعني إذا أردت الخير فلا يكون إلا أن تحبه كما تحب للآخرين. وترى ديننا جاء دين محبة ودين اجتماع، أن يجتمع الإنسان مع إخوانه وأن يتعاطف معهم، وأننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا يكون الإنسان يعني في نفعه لنفسه ولإخوانه ولمن حوله. ولو الآيات يعني أنت لما تجد مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم، ما قال شخص، ما اجتمع قوم، جماعة يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، انظر للنتائج المترتبة عليها. فأنت يا شيخ تركي يعني تعيش في بيئة عظيمة حينما تسلك طريق العمل الخير الذي يحبه الله.
لذلك شوف من هذه الأعمال الخيرية، تخيل أن الساعة تريد خلاص تقام الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم شوف لاحظ تحث الإسلام حتى في آخر رمق من الحياة. قال: لو قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها.
الله،
هذا عمل خيري
لا شك. شيخ في البخاري لما مسروق بن نجدع يقول لعائشة: ما العمل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قالت: قلت يعني مسروق متى كان يقوم؟ قال: إذا سمع الصارخ. شوف هذين الموطنين من الحديث. الموطن الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأعمال التي فيها الديمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالذي ينفع الناس في أي عمل من الأعمال فيداوم عليه، يداوم على هذا العمل. مثلا أعطيك مثال، كلمة طيبة تلقيها كل يوم خميس، خلاص هذا عمل طيب استمر عليه. ترى الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس أكثر من طاقته. اليوم أعطاك الله إمكانيات، أعطاك الله طاقات، قدم للناس ما تستطيع أن تملك، ولن تقدم للناس إلا ما تملك. ولذلك الديمومة في الأعمال التي فيها النفع للناس ترى عظيمة عند الله، مو مثل الذي يأتي بمال كبير ويقسم في ساعة واحدة، أو في مال يقسم بالشهور أو يقسم بالأيام، وقس على ذلك الديمومة في العمل. فهذا الحديث يبين لنا أن الإنسان يستمر في الأعمال التي يحبها الله والتي فيها نفع للآخرين إلى أن يلقى الله.
جميل جميل.
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا عسله، وفي لفظ قيل عسله، قالوا وما عسل يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى العمل الصالح ثم يقبضه عليه. فهذا الذي يعني أحسنت يوفق إليه الإنسان.
صلى أن يوفقنا وياك إلى ما يحبه ويرضى. شيخ بدر، يعني تحدثنا احنا عن العمل الخيري وأهميته وحتى الإسلام عليه، رب يأتي سائل يعني يقول طيب إيش المجالات التي ممكن تندرج تحت هذا العمل الخيري؟
شوف المجالات متعددة، يعني في مجال تربوي، مجال تعليمي، مجال ديني، مجال صحي، أيا كان العمل الذي فيه نفع للآخرين. ترى أنت لابد أن تعلم أن المجالات متعددة، ولذلك السنة والقرآن مستفيضة في هذه الأعمال. أعطيك مثال، إطعام الطعام. الله تبارك وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. المقصد الأعظم أن يريد ما عند الله، والمقصد الآخر في هذه الآية أنهم يطعمون الطعام، أنهم يتصدقون بهذه المأكولات والمطعومات للناس وللآخرين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أعطيك مثال في سقي الماء، أجعلتم سقاية الماء الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقس على ذلك كثيرة، يعني التي يقدمها الإنسان في أنواع في مجالات الخير متعددة ليست محصورة، إغاثة الملهوف، إطعام الجائع، تعليم الجاهل، دعوة غير المسلمين للإسلام. قس على المجالات التي فيها من العمل الخيري المتنوع وأنواع ترى أنواع العمل الخيري، إما أن يكون فردي أو إما أن يكون جماعي. اليوم الحمد لله ارتقت المؤسسات الخيرية في كل مكان، وأصبحت الأعمال الجماعية كثيرة، ولا شك أن كدر الجماعة خير من صفوة الفردية. وكل ما كان الإنسان مع مؤسسة، مع بيئة، مع مجموعة، يكون نفعهم ويعني تعديهم أكثر بكثير في الأعمال الخير.
شيخ بدر، بعض الناس عندما يقول لهم عمل خيري تكون نظرته قاصرة، وهذا ربما حين يجهل هذا الشيء، يظن أن العمل الخيري لابد أنك تخرج مال وتنفق وتقدم. رب أحيان إنسان يملك موهبة في التقنية
يقدمها
للناس وينفع بها الناس وهو في أعلن خلف الجهاز، وكم من الناس استفادوا من بعض المواقف بعض التقنيات بأناس لا أحد يعرفهم.
يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث اللي يبين لك يعني لا تحتقر من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه طلق ابتسامة. والنبي عليه الصلاة والسلام دل أيضا في الحديث الآخر عن أن يتصدق الإنسان ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ترى أنواع الإحسان للآخرين والأعمال ليست محصورة في كلمة أو في خطبة أو في مال أو في جاه، لا لا لا. اليوم اللي ركب لنا السلك المائي هذا نوع من أنواع العمل الذي يحبه، الذي عمل هذه الإضاءة، الذي عمل هذه الصوتيات، الذي قدم هذا الخير، الذي نشر هذا الخير، الذي يقدم أي وسيلة من وسائل الخير، أنت كلنا ندخل في مضمون هذا العمل الخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فنحن يعني متكاتفين، ليس عمل واحد، هذا يعمل بجاه، هذا يعمل بماله، هذا يعمل بجهده، هذا يعمل وهكذا. قس على ذلك من الناس الذين يشاركون في أنواع الأعمال،
لأن هي الأعمال كلها تكاملية، فهي ليست قائمة على فرد. حين إذا كان عمل مؤسسي أو عمل جماعي، يعني حتى هذا الذي يكتب خطاب إذا احتسب فإنه يؤجر على الذي يعني يقدم، لو جهد بسيط، لو حمل هذه الورقة التي فيها يعني شيء من أعمال خيرية يكون مأجور عليه.
ولذلك يعني الذين يسلكون طريق العمل الخيري أقول احتسبوا أجوركم عند الله عظيمة. يعني النية تجارة العلماء كما قالوا العلماء، النية تجارة العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فعلى قدر النية العظيمة عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال تكون عظيمة عند الله جل وعلا. فينوي الخير ويحتسب العمل ولا يعني يلقى جهدا أنه يقدم عمل ولا يقدم فعل ولا ينسق أو يلقي أو بجاهه، أيا كان هذه الإمكانية التي هو مقدور عليها فهي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة
سبحانه. طب إحنا الآن أبناءنا وبناتنا أسرنا في البيوت مع الأجهزة الحديثة ومع على قول الانفتاح هذا المجتمع ويتلقفون كل ما هب ودب، ورب حين يغفل بعض الوالدين عن أبنائهم، رب يعني لا يغرس فيهم قيمة أو هدف معين يعني يحثهم عليه. طيب إيش واجب الوالدان أو المربين تجاه الأسر في غرس حب العمل الخير في قلوبهم؟
يا شيخ ترى هذا أمر واجب عليهم أنهم يعني يربونهم على هذه الأعمال الخيرية لأنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس حتى صغار الصحابة كان يعلمهم في الأعمال الخير، والواجب علينا اليوم كبير على الآباء وعلى الأمهات أن يعني يغرسون في قلوب أبنائهم هذا العمل الذي يحبه الله وعمل الخير للناس ونفع الناس. ولا يكون أصلا يعيش الإنسان يعني لنفسه، أو من عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا، ومن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا. فيعني بقدر ما يعلم الناس خاصة في من حوله من أبنائه في الأسر أنه يعني كل واحد يشارك بالمقدور يشارك. أنا أقول يعني حتى من أعظم الأشياء اللي ممكن تأخذهم في رحلة لمكة أو تجلس معهم على كتاب أو تعلمهم على شيء معين، هذه كلها من الأشياء التي تغرس فيهم يعني العمل الخيري الذي يكون أثره على الأبناء وعلى أهليهم متعدي الأثر.
يعني من ضمن الأشياء والأفكار تجد أن بعض الوالدان أو الأب مثلا يأخذ أبناءه فأحيانا مثلا يطعمون بعض الحيوانات المشردة، يعني شوف جهد بسيط ولاحظ الأثر الكبير عليه.
صحيح، هو مشاركة الأبناء في مثل هذه الأعمال ترى أثرها عظيم على الأبناء وحتى على الشخص نفسه الأب والأم. يعني أنت تقدم يعني عمل طيب مثل هذه الأعمال وتأخذ بهم وتذهب بهم إلى الفقراء وتحسن إليهم، وهم يرونك وأنت تقوم بهذا الجهد وتعلمهم وتذكرهم بنشر الخير، هذه كلها من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، الأعمال المحمودة عند الله. أن تربيهم على عمل الخير، أن تجعلهم أن لا يحبوا أنفسهم بل يحبوا إخوانهم كما يحبوا أنفسهم. فكيف يعيش الإنسان في يعني بين مجموعة من الناس وهو يرى الفقير ويرى الملهوف ويرى المحتاج ولا يقدم لهم شيء مع أنه في إمكانياته أنه يستطيع أن يقدم؟ تربية الناس على مثل هذه الأمور حتى تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة حتى من كان الأمر يسير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس كل بيمينك، ويعلمه يعني كل مما يليك. كل هذه التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم والإطلاقات التي يطلقها للصحابة هي تربية لغيره.
تذكرت أنا قرأت قصة ولكن ما تحضرني يعني تفاصيلها كاملة. يقال أن واحد من الدعاة واحد من العلماء كان يأتون البدو الرحل يردون من الماء يسقون من الماء، وكان هو وضع له بساط وجاب يعني مجموعة من التمر، فكان يعني يقول من يأتي يأكل تمر وأعلمه الفاتحة.
الله.
أي نعم. فيقول تعرف الناس ذيك الأيام جوع وكذا، فكانوا يجلسون ويعلمهم الفاتحة ثم يأكلون ثم يذهبون. كم لاحظ من الأجر هذا يصلي كم في اليوم والليلة، كم من الأجر يصير لهذا الشخص وهو يعني
شوف الأعمال اللي ممكن تقدم للناس مثل هذا العمل وغيره كثيرة، والأفكار ما يمكن أن تحصى لخدمة الناس خدمة الآخرين والعمل الخير للناس ترى متعددة. لكن متى ما أوجد الإنسان الهم في داخله فإنه سيستطيع أن ينفع الناس. أوجد هما لخدمة الناس وانظر كيف فتح الله عليك، وانظر كيف الله سبحانه وتعالى يعطيك من عطاياه حتى يجعلك يعني نبراسة في العمل الخيري. ومبادرة للعمل الخيري بقدر ما توجد من الهم، أن الناس ترى نفعهم عظيم عند الله، وأن الأعمال مترتبة عظيمة، وأنك أنت ستكون في صفوف طريق الأنبياء. يعني الأنبياء لم يوردوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم الذي من أخذ به ودعا إليه ودل الناس عليه. هذه من الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وظيفة الأنبياء كانت الدعوة، والدعوة هي من الأعمال التي تعد من أعمال الخير التي يحبها
فيها نفع للناس
لا شك. ولا تأملت الشيخ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة ما يمكن أن تحصر.
يعني شو من المواقف، يعني في أحد المساجد كنا الراودة نصلي بها، فتعجبت أنا كل ما أتي بعد كم يوم أجد رجل يعني يأتي أنا ما أعرفه الله أعلم به، بالذات صباح فجر الجمعة يأتي بتمر السكري نوع جيد فخم، يعني بعض الناس فعلا ينفق مما يحب
الله
ويضعه على مخرج الباب ويأتي بماء زمزم ويعني في برادة صغيرة، فيصلون الناس الجمعة هم يخرجون يعني ما يكاد أن التمر قضي، يعني
الله
يعني لاحظ شوف
بل يزيد
عمل بسيط جدا ولا يكلفك شيئا، يعني تجد أن أحيانا ربما لو جلس في مقهى لصرف مبلغ أكثر من قيمة هذا التمر.
صحيح.
وشوف كم من الأجور تسير له، وهذا ما لا شك فيه أنه من الأعمال الخيرية المتعدين.
الشيخ ترى الله سبحانه وتعالى حتى في الإنفاق يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الذي في يدك هو مال الله والذي أعطاك هو الله، وعلى قدر ما تستطيع أن تقدم للناس في عمل الخير سواء بالمال أو بالجاه أو بالبدن أو بكل إمكانية تقدمها للناس راع عند الله سبحانه وتعالى ليست يسيرة، أنت في ركاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أعطيك مثال، يعني انظر إلى إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل يقومان بمقام عظيم وهو أنهم يشيدون بناء الكعبة، عمل خير عظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. اليوم الذي يعمل الخير أقول له أوصي نفسي وأوصيك بأن تسأل الله القبول، فإن قبل الله عملك فوالله أنه قد حظيت بأجر عظيم عند الله. يا شيخ أنت لما تتكلم على العبادات القاصرة والعبادات المتعدية وكيف نفعها للناس وكم من الأجور المترتبة عليك كثيرة عند الله سبحانه وتعالى، احتسب وانطلق في نفع الناس وتذكر بأن أحب الله أحب الناس عند الله هم أنفعهم للناس. لما جاء يعني في قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الحسن البصري يقول في هذه الآية هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خيرة خلق الله أجاب الله في دعوته فدعا الناس إلى ما أجاب الله، هذا خليفة الله في الأرض.
أحسنت شيخ بدر. نحن أستاذك شيخ بدر في فاصل، هناك يعني عدة فقرات أنا أرجعتها إلى بعد الفاصل نستأذنك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار. أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم، وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس، تنل خير المنازل.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ما زلنا في عنوان حلقتنا العمل الخيري والأسرة، كيف نغرس داخل الأسرة. ضيفنا في الاستوديو الشيخ بدر السلمي، أهلا بك شيخ بدر.
الله يحييك شيخ.
يا مرحبا. ينضم معنا مشاهدينا الكرام المدرب الدكتور طارق رشيد، وهو مدرب ومستشار إداري باسمكم جميعا، نرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله دكتور طارق.
أهلا وسهلا أستاذ تركي، الله فيه.
يا مرحبا دكتور. لعلك يعني استمعت لبعض ما طرح في الحلقة عن العمل الخيري وأهميته في الإسلام. بداية دكتور، يعني ودنا أن تبين لنا الفرق بين العمل الخيري والعمل التطوعي.
جميل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. وأشكرك أستاذ تركي على يعني هذه الاستضافة، وأرحب بفضيلة الشيخ بدر. الفرق يا سيدي أن العمل الخيري هو المخرج النهائي، وأما العمل التطوعي هو العمليات التي تتم من أجل الوصول إلى النتيجة النهائية وهي العمل الخيري. فتطوع هو قيمة إنسانية عالية تتم بجهد وعرق ووقت، وقد تكون بمال أو زمن أو مساعدات، الناتج النهائي هو عمل خيري. فالمخرج في النهاية هو عمل خيري، وأما الجهد والعمل التطوعي فمدخل ومخرج يا سيدي.
جميل. طيب إيش أهمية العمل التطوعي أو العمل الخيري، ما أهميته؟
حقيقة احنا يعني من بداية 2020 العالم يعيش في ظل أزمات كوارث، وصنفت سنة 2020 عالميا بسنة الأزمات والكوارث، اضطرابات في الأوبئة، اضطرابات في المناخ، تغيرات مناخية خطيرة، زلازل، براكين، تفجيرات هنا وهناك، حرب روسيا أوكرانيا، وارتفاع أسعار القمح، أزمات غذائية خطيرة جدا، ارتفاع مؤشر الفقر في الأمم المتحدة، وأنا أعمل كمستشار مع الأمم المتحدة، ارتفاع مؤشر الفقر والجوع واضطراب الصحة، وارتفاع مؤشر الإحباط عالميا، ظهر الاحتياج إلى أفراد وجماعات تؤمن بالتطوع كقيمة إنسانية عالية لمساعدة هذه الأشخاص أو الفئات اللي تضررت بفعل ما يحدث عالميا من أزمات وكوارث. حقيقة أستاذ كوتي تركي، إحنا نعيش عصر صنف عن كل الحروب السابقة بعصر أزمات كوارث واضطرابات عالمية، ويعني إن شاء الله نأمل من الله سبحانه وتعالى رفع البلاء والداء عن الجميع بإذن الله تعالى. بهذه الظروف نحتاج قيمة إنسانية عليا تقدم من قبل فرد أو مجموعة تؤمن بأن التطوع هو عمل بقيمة إنسانية عليا.
جميل، نسأل الله أن يرفع هذه المحنة عن العالم أجمع. طيب نحن كأسرة يعني ما هو دورها في غرس حب هذا العمل الخيري أو التطوعي؟
جميل. يعني إحنا يمكن الأسرة هي الكيان واللبنة في المجتمعات، والأسرة هي اللبنة الرئيسية، والأب والأم قيادات في بيوتها لتمكن أبنائها من فهم قيمة التطوع. التطوع قيمة سامية عليا، فإذا كان الأب والأم قدوة لأبنائهم، وأفضل شيء في التطوع أنه سعادة. ودائما نسأل الشخص، امتحن نفسك، هل تشعر بالسعادة أكثر عند العطاء أم عند الأخذ؟ فإذا أعطاك عند العطاء فهو إنسان يؤمن بتطوع وجهد وعرق، وقد يكون بالمال ليقدمه لأشخاص وأسر تستفيد من ذلك، فهو قمة السعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، من أفراد آمنوا بذلك وسخرهم الله لذلك، فكان يعني إن شاء الله بركة في جهودهم.
جميل. هل هناك مجالات لهذه الأعمال دكتور طارق؟
تمام ممتاز. احنا يعني نلجأ دائما الى منهج، يمكن في غياب المنهج، الى مأسسة العمل التطوعي وخروجه من مجرد ان يكون فزعة في وقت ما الى عمل مؤسسي منهجي يتبع استراتيجيات بدءا من الأسرة الى المؤسسات الخيرية، لكن ضمن اطر مؤسسية مهمة جدا. فوجود الاطر المؤسسية تضمن ديمومة واستدامة العمل التطوعي. المجالات عديدة، ويمكن كما أشار فضيلة الشيخ، إذا أنت موهوب مثلا في مجال العلم والتعليم فلتخصص جزء من وقتك لعمل دروس للطلبة، لمحو الأمية، لكبار السن. وأكثر الفئات احتياجا حقيقة للتطوع هم يمكن 4 أو 5 فئات: كبار السن، الأطفال، الأرامل، الأيتام، ضعاف النفوس، والمحتاجين بحاجة إلى هذا الجهد. ولا غنى عن أفراد في المجتمع يمأسسون ذلك ضمن أطر مؤسسية، حتى لا نخرج عن أن تكون مجرد إذا عندي وقت بروح بتطوع. لا، إحنا بدنا استدامة وديمومة في العمل التطوعي في المجالات المختلفة: علمية، طبية، زراعية، حرفية، حسب كل مقدرته ودرايته وخبرته.
جميل. الفئات ذكرت أكثر احتياجا في شرائح المجتمع: كبار السن، والأطفال، والأرامل، والأيتام. هذه أكثر احتياجا دكتور؟
أكثر احتياجا للقيمة الإنسانية في التطوع. والفقراء.
جميل.
ولذلك يمكن ليست شرط التطوع هو بالدراهم والريالات. أنا إذا عندي وقت أتطوع بوقتي وأعطي جزء من علمي وزكاة علم، وإذا أنا يعني أفهم في مهنة حرفية معينة وأهل الآخرين أتطوع في المال والجهد والوقت والمشاريع والمبادرات، هو جزء كبير من حجم التطوع اللي مجالاته واسعة جدا، يمكن كما أشار فضيلة الشيخ.
جميل. لأن هناك تجد بعض الناس يذهب إلى قرى فقيرة معدمة، الجهل يطغى عليها، فتجد أنه يتطوع بعلمه يعلمهم.
لا، هنا يعني في شيء يمكن تحت بند مهم جدا: لماذا نحتاج مأسسة العمل التطوعي؟ ليكون ضمن منهج مؤسس على استراتيجية واضحة. وإن خير من استأجرته القوي الأمين. فيجب أن يتمتع بأخلاقيات العمل التطوعي ويفهم ويفقه في مجال التطوع، وإلا ستكون كارثة، وقد تكون بالعكس. مثلا في أعمال الكوارث، زلازل، البراكين، مساعدة الدفاع المدني، إذا أنا ما بقدر أفهم مثلا في والله التنفس الاصطناعي وإلى آخره، وأبدأ أعمل مساعدات، قد أؤدي إلى وفيات وخسائر. فالإشي اللي بتفهم فيه تطوع فيه، ما بتفهم فيه لنعمل تدريب وتطوير حتى نضمن أن يكون مؤسس ومأسسة باتجاه صحيح.
دكتور طارق، هل من كلمة أخيرة قبل أن نختم معك؟
يعني التطوع قيمة إنسانية عليا، وحقيقة السعادة في التطوع، ونجب كل شخص فينا أن يفرغ جزء من جدوله. أنا بقول إذا 3 أسابيع لم تتطوع لمجتمعك أو لأسرتك في شيء ما، اعرف أنك في خطر. 3 أسابيع، لو بتعطي 2 أو 3 ساعات زيارة الأيتام، زيارة المرضى في المستشفيات، كبار السن، الفقراء، أعطي جزء من وقتك، وهذا الوقت والله في ميزان حسناتك.
شكرا دكتور طارق رشيد على هذه المداخلة الرائعة التي فيها الكثير من الفوائد. شكرا لك دكتور.
بارك الله فيك. شكرا لك ولضيفك الكريم.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا ربي وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا.
مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا ومثله كذلك كمثل النخلة يكثر نفعها ويستمر خيرها فنفع الناس من أبرز صفات المؤمن لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة لكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها فهي منافع كلها كما أن المؤمن خير كله والإحسان إلى خلق الله من أعظم الأسباب الجالبة للخير فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس ومن ذلك دعوتهم إلى الله تعالى وإخراجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومنه قضاء حوائجهم والتفريج عنهم وفي الحديث من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن نفعهم تعليمهم العلم النافع قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومنه التصدق عليهم من الكسب الطيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكلت طيبة ووضعت طيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد ومنه إزالة الأذى عن طريقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ومنه الإصلاح بين الناس والشفاعة لأصحاب الحاجات وفي الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء والتعاون معهم على البر والتقوى قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه ومنه أن تعلم إنسانا حرفة يتكسب بها وأن تعين عاجزا عن الكسب بصدقة أو نحوها فأحسن العبادة يحبك الله وأحسن إلى الناس تربح مودتهم وتفز بمحبة الله لك قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا مع ضيفها الشيخ بدر السلمي حياك الله الشيخ بدر.
الله يبقيك شيخ.
نستمعنا إلى مداخلة الدكتور طارق وكانت فيها الكثير من المحاور التي أضافت شيئا رائعا في الحلقة هل لك من تعليق الشيخ؟
والله أول شيء أنا أشكر الدكتور طارق رشيد على هذه المداخلة المتميزة وكان لي في فقط تعقيب يسير على حول استقطاع الإنسان من وقته للعمل الخير.
جميل.
ابن القيم له كلام جميل يقول الله للعبد بحسب ما يكون العبد لخلقه. الله للعبد بحسب ما يكون العبد لخلقه. متى ما استقطعت جزء من وقتك للخلق ونفع الناس أيا كانت هذه الأعمال التي تنفع فيها الناس أيا كانت هذه الأعمال التي فيها إحسان للخلق تراها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى بل أن الله سبحانه وتعالى يحبها ونفعها عند الله ليس له حصر. لذلك أنا أقول لكل من يستطيع أن يقدم خدمة للآخرين لا تتأخر. فرسالتي لك أن تكون باذل لجزء من وقتك وإن كان يثيرا، المهم أن تداوم في الأعمال التي يحبها الله، لعل الله يقبضك يوم من الأيام وأنت في سلك الطريق الذي فيه نفع للآخرين. وإن كان من ذكر للفئات، فأنا أعرج على فئة الأيتام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى السبابة والوسطى. نفع الناس خاصة الأيتام عظيمة عند الله جل وعلا، ومكسبها كبير عند الله جل وعلا، وفيها الأحاديث الصريحة والصحيحة: فأما اليتيم فلا تقهر. وخذ من الآيات التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها نفع هؤلاء. فالمقصد أن فئة الأيتام مهم أن يكون لك دور معهم بقدر الإمكان، وإن لم تستطع فبأي إمكانية أن تقوم بها في العمل الخير. هذه فقط يعني مداخلة على أو تعقيب على مداخلة الدكتور طارق، جزاه الله خير.
جميل، أحسنت شيخ بدر. مما لا شك فيه شيخ بدر، يعني العمل الخيري له أثر كبير سواء على الفرد، على المجتمع، على الأسرة. نريد أن نتحدث معك عن أثر هذا العمل الخيري.
والله يا شيخ، يكفي من الآثار التي تستمطر عليك من الله سبحانه وتعالى هي البركة. حصول البركة بحد ذاته وحصول البركة على الأبناء في هذه الأعمال التي تقدمها عظيمة عند الله جل وعلا. فمن أعظم الآثار البركة التي تحصل عليك، الخير الذي تسكن فيه وتكون حوله وتكون في رعاية الله وفي كنف الله، أنت في عداد حفظ الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت تقوم بمهام عظيمة عند الله، وليست مهام يسيرة. المهام التي يحبها الله جل وعلا هي نفع الآخرين. إذا أنت تقوم بهذه المقام فأنت يعني تكون لك أثار عظيمة فيها بركة لنفسك، الأجور المترتبة عليها، الفضائل التي ستكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى، المنقبة التي ستكون في الآخرة عند الله جل وعلا. ليس يمكن أن يعني أن تحصل مثل هذه الأعطيات والمنح والآثار التي تترتب على مثل هذه الأعمال التي يحبها الله جل وعلا.
جميل، لعل نأخذ بعض المشاركات. أختنا سميحة كان لها مشاركة جميلة شيخ بدر، إحنا طرحنا السؤال التفاعلي أثر العمل الخيري على الأسرة. ذكرت العمل الخيري له تأثير في الأسرة، بحيث تزرع في نفوس أفراد الأسرة المحبة والإخاء والتماسك وصلة الرحم، وتوطيد العلاقات بين أفراد المجتمع، ونشر الفكر الإسلامي الذي يوصي على الفقير ومساعدته. كذلك العمل الخيري يعود على فاعله بالذكر الطيب والصحة والسعادة دنيا وآخرة.
يا أخي، إذا ما يكفي لك الذكر الطيب الذي يبقى لك بعد موتك وبعد ارتحالك، أنك أنت كنت تقدم وتعمل، والله تعالى يقول تكتب أثارهم، أثارهم تكتب عند الله سبحانه وتعالى. والناس يعني الله سبحانه وتعالى لما يعني بيّن في قصة إبراهيم عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا، يصبح لك ذكرا طيبا في الدنيا وفي الآخرة. بقدر ما يكون الإنسان يعني يقدم من النفع للآخرين سيحظى بهذا الشرف وهذا الفضل من الله.
أيضا بتول كان لها مشاركة رائعة، نحن نشكرهم على تفاعلهم معنا. تقول: العمل الخيري أثر إيجابي على أفراد الأسرة، فهو ينمي فيهم حب العطاء ومحبة الخير للغير، ويخلصهم من الأنانية وحب الذات، ويرقق القلوب ويجعلها تعطف على فاقدي السند والمحتاجين. أما أثره على المجتمع فهو يساعد في القضاء على الفقر والتشرد من خلال المساهمة في توفير مأوى لمن يحتاج، توفير المأكل والملبس والرعاية الصحية والمعنوية والمادية.
لا شك المترتب على مثل هذه الأعمال يعني مثل ما ذكرت الأخت وغيرها كثيرة، والمجتمع في حاجة أصلا أن يكون بينهم من الترابط في أعمال الخير. ومثل ما ذكرت يعني الأنانية مذمومة عند الله سبحانه وتعالى، حب النفس دون حب الآخرين هذه لا يرغبها الله جل وعلا. فإن المؤمن دائما يحب للآخرين كما يحب لنفسه. تحب للمؤمن كما تحب لنفسك، أن تعطي وأن تبذل وأن تقدم وأن تعين، هكذا يكون الإنسان في حياته أصلا في بذل وعطاء، ولا يعني يرضى بالركون لهذه الحياة الدنيا، بل يقدم للآخرين ما دام أن له روحا في هذا الجسد، فإنه يعطي ويقدم حتى يقبضه الله سبحانه وتعالى.
جميل، أبو نوح إسماعيل خياطي: العمل الخيري يقول له أثر كبير على الأسرة، منه أن الله عز وجل يحفظهم وأفراد الأسرة يتعلمون خصال الخير. وأما أثره على المجتمع فله أيضا أثر كبير، وهذا الأثر يتفاوت بحسب العمل الخيري، مثل طبع الكتب الشرعية على نفقة المحسنين، فإنه يسرع طباعة الكتب ويفيد الأمة، وهذا باب خير عظيم يعني.
لا شك، وأنا أقول هي ترى فيها نوع من التربية للأبناء فيما يقدمه الباذل للدين، أبناؤه ترى يعني يأخذون على نفس الطريق إذا وفقهم الله وعانهم الله، حينما يقوم يرون الأب أو يرون الأم والأسرة يعني يتعاونون في العطاء وفي البذل وفي نفع الآخرين، فإنها يعني ستكون لها أثار كبيرة على الأسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى أسرنا بمثل هذه المقامات المحمودة عند الله جل وعلا.
طيب الشيخ بدر، يعني الأثر هذا الذي يقع على هؤلاء الأبناء، هل مثلا يصقل شخصياتهم وينمي قدراتهم؟
لا شك، لأن فيها مهارات مكتسبة.
يعني أنا أقصد يعني يعز الثقة، أحيانا بعض الأبناء تكون ثقته مهزوزة، تجد أنه دائما يحب الانعزال والانطواء، فتجد أن بعض الآباء يشتكون ابني مثلا منعزل لا يختلط في الناس.
ولو سلك طريق العمل الخير ونفع الناس ستذهب عليه جزء كبير من هذه الإشكاليات التي يعاني منها الأب أو الأم، لأن الاختلاط مع الناس ونفعهم وأن يكون له قيم إسلامية ويعتز بها ويقدمها للناس ويشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم، ترى هذه من الأشياء التي يعني تعين بإذن الله تعالى على يعني صلاح هؤلاء الأبناء. فاليوم إذا أردت أن يكون يعني أثر ذلك شخصية أبنائك، اجعلهم دائما يقدمون، يعني سواء من الأخذ أو من العطاء، يعني بقدر ما يقدم ويبذل وينصح ويوجه ويعين ويسامح ويقدم، هذه الأشياء تراها مكانتها عظيمة في الإسلام وأثرها كبير على الأبناء، بل حتى على المجتمعات. الأثر لا يكون فقط على، حتى على المجتمعات ستكون بإذن الله تنزل عليهم الخيرات والبركات والرحمات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأمل يعني كيف فتح الله سبحانه وتعالى في الخير الذي يتنزل على المجتمعات بقدر ما يكونوا مساهمين في البذل والعطاء لخدمة الإسلام.
يدفع الله كثير من الابتلاءات أحيانا عن الدول أو عن الأسر أو عن الأفراد بأعمال خير بذلوها.
لا شك،
يعني إذا تصور الإنسان هذا الموقف وهذا المشهد، يعني كم من الإنسان لديه مريض، يعني كم من الإنسان يعني وكل بيت يخلو لديه ميت يعني ينتظر دعوة صادقة، كم من مكروب من مهموم، فرب بعمل خير يقدمه يفرج الله عز وجل، وكما ذكر يعني صدقة تقي مصارع السوء.
يدفع الله عن كثير من المصائب بقدر عملك الذي تقدم في نفع الناس. يعني أنت ذكرت يعني أن الصدقة تقي مصارع السوء، فما بالك إذا كانت أعظم الصدقة في أن تبذل دائما، أن تكون دائما في أعمال الخير، تداوم على الأعمال الخير وإن كانت يسيرة، لكن تجد حفظ الله ورعاية الله تحيط ببيتك وأهلك وعملك وكل ما تكون فيه، فتجد أن الله معين لك، لأنك أنت مقدم باذل تحتسب فيما تقدمه، ترجو فيما تقدمه ما عند الله جل وعلا. مثل ما ذكر الدكتور طارق فيما تنزل على الناس من كوارث ومصائب لا يمكن أن يقوموا إلا بأن يتكاتفون في نفع الناس. يعني اليوم الناس في حاجة إلى الأعمال الخير أن تكون كبيرة وكثيرة، وأن كل إنسان يشارك في هذا البناء.
والإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه.
صحيح،
يعني التكاتف والترابط في المجتمع، وربنا أقول لك من أسباب ترابط المجتمع وتماسكه مثل هذه الأعمال.
شك أن الناس لا يعرفون، يعني اليوم لما تجد مثلا هذا مصاب وهذا مريض وهذا محتاج، كيف يعرفونهم إلا إذا سلكوا طريق العمل الخير، وإلا لا ماتوا الناس مثلا من الجوع من العطش إن لم يكن هناك محسنين يتعاونون ويتكاتفون في أن ينفعوا إخوانهم. وهذه أيام الإنسان يبقى فيها، سيرح اليوم من الأيام إذا بذل وقدم ويعني قدم شيء لنفسه عند الله سبحانه وتعالى، فإنها ستكون له بإذن الله خيرات وبركات ورحمات تنزل عليه حتى في قبره.
يعني شوف من الأشياء الإيجابية اللي تذكر، يعني ما حل في إخواننا في باكستان من فيضانات وكذلك في السودان عندما بادرت المملكة العربية السعودية ب يعني نعم مدة جسور العطاء وجمعية الملك سلمان للإغاثة يعني لاحظ هذه كلها من أجل أن تصل هذه العطايا إلى مستحقيها وأيضا تسهيل لأعمال الخير. رب إنسان يقولك والله أنا ودي أساعد هؤلاء لكن ما في تواصل ودي يعني أقدم عمل خيري ينقذ الناس أو يفكهم من هذه الكروبات. فعندما فتح هذا المجال كم من المصائب التي دفع الله عز وجل عن الإنسان بهذه الأفعال؟
خذ على سبيل المثال القريب الصومال وكيف مركز الملك سلمان كان له دور كبير في غاثة هؤلاء الملهوفين وما أحل بهم، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن جعل مملكتنا العربية السعودية مشكورة على ما تقدم، وكل الدول اليوم تتعاون بفضل من الله سبحانه وتعالى على ما يقدمون في خدمة الإسلام وأهله.
وهذا الذي يعني ينبغي أن يغرس يعني في لابد كل أن يقوم بدوره، يعني الإعلام يقوم بدوره، الخطيب الجمعة، المعلم لتلاميذه، غرس هذه القيم له أثر كبير.
لا شك هذه يعني يفترض على كل معلم ومربي وموجه وأم وأب في الأسر أن يكون لهم دور كبير في تأثير ذلك العمل على أبنائهم وتوجيههم على أبنائهم. مثل هذه الأمور ترى مكتسبها ليست أوقات لحظية بل أعمار، وكان أبوهما صالحا قيل الجد السابع، وانظر إلى حفظ الله سبحانه وتعالى لهم لأنه كان يعني حافظا لله سبحانه وتعالى، هي جوارح تحفظها يحفظك الله.
حتى تذكرت أنا بقصة موسى يعني قال فوجد فيها جدارا يريد أن يقفها أقامة، هذا عمل خير.
لا شك أعمال الخير التي قدمها موسى كثيرة، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قدم مجهود كبير لفتاتين أرادوا الماء ثم بعد هذا العمل انتقل إلى عبودية الافتقار. ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. لما تحسن لا تحسب نفسك أنك يعني مقدم شيء أنت مشكورا فيه، بل أنت أكرمك الله وأعطاك الله وهداك الله لمثل هذا العمل. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، يعطي على العمل اليسير الأجر الكبير. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن تفضل عليك، والذي يحتاج إليك ساقه الله إليك، وإلا كثير من الناس ما وفقوا لأن يكونوا باذلين في العمل الخيري.
درجة أنت ذكرت أن ساقه الله إليك، يعني المؤمن الذي يعطي يرى أن هذا الذي يأخذ هو له الفضل عليه بأن أخذ منه،
هذا هو الصحيح،
وهذا القاعدة التي ينبغي الإنسان يربي نفسه عليها.
هو الذي ساقه الله عليك لك، ويعني أعانك الله سبحانه وتعالى على هذا العمل، يعني أنت متفضل، يعني الله تفضل عليك بأنك أكرمك بأن تشارك العمل الخيري، لأن نتائجه وثماره عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعني يسأل الله فيها القبول، كما كان يعني إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وذكرنا قصتهم أنهم يشيدون بناء كعبة، يعني اليوم الناس في 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 بقاع الأرض كلها يأتون إلى مكة ويطوفون بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل هذا المقام العظيم، ثم يقولون ربنا تقبل منا. ما فائدة العمل إذا لم يتقبله الله؟
الله،
ما فائدة العمل؟
هي العبرة بالقبول.
أسأل الله سبحانه وتعالى دائما القبول. قال بعض الصالحين لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لاتكأت عليها. ما العمل الذي يتقبله الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. اسأل الله أن تكون من المتقين الذين تتقبل أعمالهم عند الله.
شيخ احنا والله فعلا الإنسان ما يحتقر ريال لا تحتقره. أنا قرأت خبر قبل أيام معدودة، مسجد بني من خلال مساهمات من ريال أو من 12 ريال مساهمات، وجابوا المسجد جامع كبير بمرافقه، قال يعني بني بصدقة يسيرة. نتخيل ريال من مليون
يا شيخ. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم ألف درهم. أنت لا تنظر إلى قلة ما تقدم، بل انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى الذي ساقك له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجه في شق تمرة، ما قال في تمرة، شق تمرة. أنت لا تسأل فقط عن العطايا المترتبة على ما تقدم. اسأل نفسك هل أنت في طريقة التقديم أو لا، هل أنت في طريقة العطاء والبذل أو لا. إذا لم تكن كذلك اسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمك في مراضيه وأن يستخدمك في طاعاته، وإن لم توفق والله الذي لا إله إلا هو أنك محروم. اسأل الله أن يوفقك في العمل الخير.
الشيخ بدر السلمي باسم فريق البرنامج نشكر لك التلبية الدعوة برنامجك في هذه الحلقة.
الله يحسن إليك، وأنا والله أشكرك شيخ تركي وأشكر المشاهدين والعاملين، وأسأل الله أن يجزاكم عنا خير فيما أتحتم لنا الفرصة في المشاركة.
الله أمين. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم وتفاعلكم معنا. اغرسوا في أبنائكم حب الخير ونموه فيه، فإن أثره عظيم عليكم وعلى أسرتكم وعلى مجتمعكم. نتقي بكم مشاهدي الكرام في حلقة قادمة، إلى ذلكم والحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.